تصور أننا في بلد يكثر فيها القرود ويشاطرون السكان البشريين لقمة العيش، ومع ذلك أطعمنا هذه القرود، زودناها بالمساكن، عالجناها وعاملناها كالبشر تماما، وكان هذا كله على حساب البشر الحقيقيين، فلم نوازن بين الرفق بالحيوان والرفق بالإنسان، فتكاثرت القرود وتلاشى البشر. هل يكون هذا تصرفا أخلاقيا؟ وما علاقة هذا بالإلحاد؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا في الحلقة الماضية دلالة النزعة الأخلاقية على وجود الله، وأن المنكر لوجوده تعالى يفقد أي أساس للأخلاق. اليوم سنرى أن هذا الإنكار، يعني هذا الإلحاد، لا يقف عند هذا الحد، بل هو سبب في الإجرام والعدوان. الملحدون حين أنكروا الله لجأ معظمهم إلى ما يعرف بنظرية التطور لداروين كتفسير لوجود الإنسان، وسنناقش هذه النظرية نقاشا علميا في الموضع المناسب بإذن الله. وإنما يعنينا هنا الإشارة إلى بعض النتائج الأخلاقية للتطور الدارويني. لنرى، هذا الذي تبنى التطور كبديل عن وجود الله، هل زوده هذا البديل بأي أساس للأخلاق أم على العكس تماما؟ التطور الدارويني يقوم على أن الكائنات جاءت عبر تطور خلية أولية بطفرات عشوائية وانتخاب طبيعي. الانتخاب الطبيعي يعني أن البقاء في هذه الطبيعة هو للكائن الأصلح في قدرته على التكيف مع الطبيعة، والبقاء للأصلح يعني الصراع مع الكائنات الأخرى الأحط في السلم التطوري. فالصراع هو قانون الطبيعة حسب داروين، نشر ذلك في كتابه أصل الأنواع، ثم في كتابه The Descent of Man، أصل الإنسان، سحب داروين نظريته على الإنسان واعتبر أنه تطور من أصل شبيه بالقرود. وحين يتكلم داروين عن الإنسان الأرقى تطوريا فإنما هو يعني الأوروبي الأبيض، أما باقي الأجناس فهم عند داروين في مرحلة وسطى بين القرود والغوريلا وسلفهم وبين الإنسان، يعني لم يكتمل تطورهم بعد. بنى داروين ذلك على كون هذه الأجناس أقرب من الأوروبيين إلى القرود في نظره في بعض الصفات كلون البشرة أو محيط الرأس أو تفلطح الأنف أو بروز الجبهة للأمام أو كبر حجم الفك أو الشفتين. ثم استنتج داروين أن الأعراق الراقية من الإنسان لن تتابع الارتقاء التطوري إلا من خلال الصراع لإبادة الأعراق المنحطة، وهذا هو أساس الداروينية الاجتماعية Social Darwinism، والتي تعني تنزيل قوانين داروين في الأحياء على علم الاجتماع. وعليه فلا مانع أن تقوم الأجناس التي تعتبر نفسها أكثر تطورا داروينيا باصطيادنا في الطرقات وسلب ممتلكاتنا وتسخيرنا لمنفعتهم تماما كما نفعل نحن بالحيوانات، لأننا حسب داروين مجرد حيوانات أكثر تطورا من سائر الحيوانات، فما نفعله نحن بالحيوانات يمكن أن يفعله بنا من هم أكثر تطورا منا. لحظة، هذا ليس مجرد افتراض، هذا حصل بالفعل. كيف؟ يقول تشارلز داروين في كتابه أصل الإنسان في الفصل السادس: At some future period, not very distant as measured by centuries, the civilized races of man will almost certainly exterminate and replace the savage races throughout the world. أي في فترة مستقبلية ما ليست ببعيدة إذا ما قيست بالقرون، ستقوم الأجناس المتحضرة من الإنسان وبشكل شبه مؤكد بإبادة واستبدال الأجناس الهمجية عبر العالم. أطلق داروين بأفكاره هذه الرصاصة على إنسانية الإنسان، واستند عليها الأوروبيون للقيام بإبادات جماعية وحملات تطهير عرقي خاصة ضد الإفريقيين وسكان الأمريكتين وأستراليا الأصليين، فهؤلاء أقرب للحيوانات في نظر الداروينيين. صحيح أن كثيرا من الممارسات الإجرامية كانت تتم قبل انتشار فكرة التطور الدارويني، لكن هذه الفكرة أراحت ضمائر المجرمين، فقد أصبح لجرائمهم مبرر علمي فاستمروا في أفعالهم بل وتصاعدت وتيرتها. ملف الإجرام الذي مورس كبير جدا لا يتسع له المقام، لكن إشارات سريعة تقرب لك الصورة. بعد فكرة التطور الدارويني بدأت حملات إبادة سكان أستراليا الأصليين في أواخر القرن التاسع عشر، وقال نائب رئيس الجمعية الملكية في تسمانيا إحدى جزر أستراليا جيمس برنارد عام 1890: لقد أصبح مسلمة بديهية أنه ووفقا لقانون التطور والبقاء للأصلح فإن الأعراق الأحط من الجنس البشري يجب أن تفسح المجال للأنواع الأعلى. وسنقوم بوضع روابط للتوثيق عند ذكر المعلومة وفي التعليقات، لأن الحقائق صادمة تكاد لا تصدق. وشملت الحملات سرقة أعداد كبيرة من الأطفال الأستراليين الأصليين، وتم إرسال أعداد كبيرة منهم إلى متاحف التاريخ الطبيعي في أمريكا وبريطانيا لتحديد ما إذا كانوا يشكلون الحلقة المفقودة في طريق تطور الحيوان إلى إنسان. وقد اعتذر رئيس وزراء أستراليا كيفن رود للأجيال المسروقة قبل 9 سنوات فقط في 13 فبراير 2008، وانتشر الخبر بعنوان الاعتذار الرسمي من كيفن رود للأجيال المسروقة، هذا بالإضافة إلى إحداث العقم بشكل قسري جبري والذي كان يمارسه الداروينيون عبر العالم على العرقيات التي يعتقدون أنها أحط تطوريا أو الذين يحملون صفات وراثية غير مرغوب بها، وبالتالي فهؤلاء عبء على الطبيعة، فوجب إحداث العقم فيهم لينقرضوا ويتحقق تحسين النسل أو ما يعرف باليوجينكس. وللعلم فقبل 2 فقط في فبراير 2015 وافق نواب البرلمان الأمريكي على حصول كل ضحية ما زال حيا من ضحايا التعقيم القسري على 25,000 دولار، وذلك بعد ماراثون طويل نتيجة ما أقرته المحكمة العليا الأمريكية في 1927 من قانون التعقيم لتحسين النسل في ولاية فيرجينيا. يعتذرون عن الأجيال المسروقة ويعوضون عن التعقيم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هم بذلك يتبرؤون من التطورية الدارونية ويتراجعون عنها؟ هل هم باعتذارهم يقرون بأن الناس جميعا سواسية من ناحية البيولوجية؟ أبدا، بل لا زالوا يتبنون الدارونية ولا زالت عقيدتها في نفوسهم. وبدافع الدارونية أيضا أقنع البيض بعض القبائل الإفريقية أنها أرقى تطوريا من قبائل أخرى لاختلاف طول الأنف أو ارتفاع القامة إلى آخره، وكان ذلك أحد الدوافع لحروب إبادة بين هذه القبائل التي كانت تعيش بسلام كما في مأساة رواندا بين التوتسي والهوتو. في الأخلاقيات الداروينية فإنه لا مانع لأمة أن تضع من تراهم أقل منها تطورا في حدائق إنسان، تماما كما نضع الحيوانات في حديقة الحيوان. والمفاجأة أن هذا ليس افتراضا بل حصل بالفعل، بل وشكل ظاهرة في أمريكا ودول أوروبية عديدة. تجد عنه معلومات وصورا على النت تحت عنوان Human Zoos أي حدائق الإنسان. هناك أرشيف صور مؤلم ومقالات كثيرة عن الموضوع مثل الذي بعنوان التاريخ المنسي لحدائق الإنسان، لكنها مقالات تحتوي صورا مكشوفة لأن بعض حدائق الإنسان كانت تمنع هؤلاء البشر من ارتداء الملابس، بل تتركهم عراة تماما رجالا ونساء، والمطلوب منهم أن يخرجوا لزوار الحديقة ويستديروا ليتأمل هؤلاء الراقون تلك المخلوقات على اعتبار أنهم حيوانات. هذه طفلة في بروسلز ببلجيكا عملها البيض على أنها أحط منهم في السلم التطوري، فكانوا يحتفظون بها في قفص ويطعمونها كالحيوانات. وهذا أوثا بنجا عام 1906 والذي قتل التجار أهله وقبيلته في إفريقيا ليبيعوه إلى الداروينيين الذين اعتبروه دليلا على التطور، وكان مطلوبا منه أن يتصور مع الشمبانزي في حديقة برونكس في نيويورك، ومثله كثير. وهذه الصورة في فرنسا، امرأة مع طفلها في حديقة إنسان. وهذه صورة من قرية زنوج في فرنسا حيث كان السود يستعرضون مع الحيوانات، وقائمة المآسي الداروينية تطول. بل لم يسلم الداروينيون من شر أنفسهم وباسم الداروينية أيضا، فبعضهم رأى نفسه أرقى من البعض الآخر تطوريا. فبعد 40 عاما من كتاب داروين أصل الإنسان قامت الحرب العالمية الأولى. ما علاقة الحرب العالمية الأولى؟ أليس سببها حسب ما تعلمناه في المدارس هو اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته من قبل طالب صربي؟ هذه كانت مجرد شرارة لا تفسل اشتعال أوروبا كلها خلال أيام لتنخرط في هذه الحرب، إنما كانت هناك عوامل شحنت النفوس للحرب، أسباب دينية سياسية، ومن أهم الأسباب انتشار الداروينية الاجتماعية التي هيئت كثيرا من الأوروبيين المؤمنين بها لدخول الحرب والتصرف فيها كحيوانات برية، فالصراع وسفك الدماء هو قانون الطبيعة عندهم. وقد ذكر هذا الدور الداروينية في الحرب كثير من الكتاب كالكاتب البريطاني جيمس جول في كتابه منابع الحرب العالمية الأولى، وكذلك ريتشارد هافستاتر في كتابه الداروينية الاجتماعية في الفكر الأمريكي والذي ألف أثناء الحرب العالمية الثانية. بل وأنتج الفكر الدارويني كبار السفاحين كهتلر الذي أسس النازية على تميز العرق الآري الألماني كما في كتاب الداروينية وهولوكوست العرقية النازية، وستالين كما في كتاب علامات في حياة ستالين ليروسلافسكي والذي جاء فيه في سن مبكرة جدا وبينما كان لا زال تلميذا في المدرسة الكنسية، نضج لدى الرفيق ستالين العقل النقدي والمشاعر الثورية حيث بدأ القراءة لداروين وأصبح ملحدا. وقبل عامين نشرت CNN الأمريكية تقريرا بعنوان الحرب مظهر من مظاهر الدارونية الاجتماعية، خلص إلى العبارة التالية: عندما تلعب الدارونية الاجتماعية في غابة السياسات الدولية فإن الحروب تبدو حتمية. هنا سيقول لك الملحد: هناك في المقابل حروب لا تحصى بدوافع دينية. أولا، لا يعنينا المقارنة بالأديان بعمومها، فمنها الحق ومنها المحرف ومنها الباطل. لكن أقول هنا، نحن نتكلم عن داروينية الحرب فيها هدف بحد ذاتها، ولا أخلاق لها ولا ضوابط، وليس هذا سوء ممارسة لها، بل هي كذلك، هذا فكرها. أما الحروب في الإسلام فسنناقش لاحقا بالتفصيل بإذن الله إن كانت هدفا بحد ذاتها، وما أهدافها وضوابطها وأخلاقياتها. وحتى ذلك الحين سنضع في التعليقات محاضرة كنا نشرناها عن الموضوع. ما القيم التي ينادي بها كثير من الملحدين الداروينيين هذه الأيام؟ الحرية، المساواة، حقوق الإنسان، حقوق المرأة. تعالوا نرى وضع المرأة حسب الأسس العلمية الداروينية. كان داروين قد بذر بذور وصف المرأة بالدونية تطوريا، ففي كتابه أصل الإنسان عقد فصلا بعنوان القدرات الذهنية للرجل والمرأة، وقال فيه عن بعض خصائص المرأة: هي خواص الأعراق الأدنى. ثم جاء العالم الفرنسي المعروف جوستاف لوبون ليقول في منشور علمي في المجلة العلمية Review the Anthropology عام 1879 المجلد الثاني العدد الثاني، وما سأقوله هنا غريب صادم، لذلك أضع لك المرجع فراجعه. وقد راعيت الترجمة الحرفية لما ورد في النسخة الإنجليزية من المجلة مع اختصار فقط، وهو نقل طويل سأقول في آخره انتهى لتعرف أنه انتهى. يقول جوستاف لوبون: في أكثر العرقيات الذكية كما في الباريسيين هناك عدد كبير من النساء اللواتي حجم أدمغتهن أقرب إلى الغوريلات من الرجال الأكثر تطورا. وهذه الدونية واضحة جدا، كل علماء النفس الذين درسوا ذكاء النساء يدركون اليوم أنهن يمثلن الأشكال الأكثر تدنيا من تطور الإنسان، وأنهن أقرب للأطفال والسذج منهن للرجال البالغين المتحضرين. بلا شك هناك نساء متميزات أرقى بكثير من الرجل المتوسط، لكنهن استثناء كولادة أي مخلوق مشوه، على سبيل المثال غوريلا برأسين، وبالتالي فيمكننا أن نهمل وجود هؤلاء النساء تماما. انتهى كلام لوبون، وأعتذر لأخواتي المتابعات، لكن كما يقال ناقل الكفر ليس بكافر. وللدكتور جيري بيرغمان عدة مقالات تبين دونية المرأة في النظرة الداروينية، وهي مترجمة في كتاب المرأة بين الداروينية والإلحاد. مما سبق أظنه أصبح واضحا أنه على أساس التطور الدارويني الذي يتبناه الملحدون لا مساواة ولا حرية ولا حقوق إنسان ولا حقوق مرأة، فهذه القيم التي ينادون بها تهدمها داروينيتهم. تعالوا الآن يا أخواني إلى مناقشات مع الملحد. سيقول لك بعض الملحدين: نحن لا نتفق مع كل هذه التصرفات التي تمت باسم الدارونية والإلحاد، بل نؤمن بقيم المساواة بين البشر. لكن السؤال لهم حينئذ: ألا تخونون داروينيتكم بهذا؟ أنتم بهذا تحيدون عن النتائج العلمية لنظرية داروين في نظركم تحت وطأة انتشار شعارات حقوق الإنسان وحقوق المرأة. فحسب داروينيتكم عليكم أن تكونوا أوفياء للصراع قانون الطبيعة الذي جاء بكم إلى هذه الدنيا، وألا تخونوا الطبيعة العمياء التي جاءت بكم، وألا تمنعوها من السير قدما في مشروع الانتخاب الطبيعي للأقوى. في الداروينية ليس هناك أي مبرر للتحلي بأي من الأخلاق، بل إن الصراع الدارويني يتطلب من العرقيات التي ترى نفسها أرقى تطوريا أن تتحلى بأخلاق الأنانية والطمع والاستئثار والاعتداء على العرقيات الأحط منها لتبيدها وتتكاثر على حسابها. أنت أيها الملحد أمام أحد خيارين: إما أن تتبع أسلافك هؤلاء وتتبع نهجهم الإجرامي، عفوا الأخلاقي حسب داروينيتكم، أو أن تقر بالقيم الأخلاقية وقيم المساواة بين البشر من حيث الأصل وترفض الممارسات الداروينية المذكورة. وحينئذ فأنت تناقض نفسك، لأن تفسيرك المادي للكون لا يصلح كأساس للقيم المعنوية كما بينا في الحلقة الماضية، ولأن اقتراضك لأخلاق من خارج منظومتك الفكرية المادية هو اعتراف ضمني منك بفشل منظومتك المادية الداروينية وعدم كفايتها في تلبية حاجات الإنسان. إنك أيها الملحد حين تتبنى قيما إنسانية في التعامل مع كافة الأجناس دون تفرقة، وعندما تتبنى قيمة الرحمة بالضعفاء، تكون قد مارست ممارسات لا أخلاقية حسب داروينيتك. تكون قد فعلت كما في المثال الذي ضربناه أول الحلقة، سمحت لكائنات أدنى في السلم التطوري بالتكاثر على حساب الكائنات الأرقى، نحن إن اعتنينا بالقرود على حساب الإنسان لم يكن ذلك سلوكا أخلاقيا. داروينيتك تجعل رحمتك بالأجناس الأخرى والضعفاء والمعاقين تبدو مثل هذا السلوك. انظر إلى علمائك الذين انصدموا مع داروينيتهم ولم يناقضوا أنفسهم. يقول تيلا: من الخطأ الشديد مجرد محاولة منع الفقر أو الإفلاس أو مساعدة الضعفاء أو محدودي الإنتاج. مجرد مساعدة هؤلاء خطأ جوهري في النظرية الداروينية، لأنه يتعارض أساسا مع الانتخاب الطبيعي. وطبقا لهربرت سبنسر، فإن فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخل الدولة في الحماية الصحية وتلقيح المواطنين تعارض أبسط بديهيات الانتخاب الطبيعي، وكذلك مساندة الضعفاء أو محاولة حماية المرضى والحرص على بقائهم. هؤلاء علماءك انصدموا مع نظريتهم، بماذا ترد عليهم؟ وبأي حق تخطئهم؟ وعلى أي أساس علمي تبني تحليك بالأخلاق الحميدة؟ وقد وصف ريتشارد فيكهارت مثل هذا التفكير بقوله: لقد نجحت الداروينية أو تأويلاتها الطبيعية في قلب ميزان الأخلاق رأسا على عقب، ووفرت الأساس العلمي لهتلر وأتباعه لإقناع أنفسهم ومن تعاون معهم بأن أبشع الجرائم العالمية كانت في الحقيقة فضيلة أخلاقية مشكورة. ثم إذا سويتم أيها الداروينيون بين الإنسان السليم والمعاق والذكي والغبي والذكر والأنثى، فبأي مبرر عقلي وقفتم عند هذا الحد؟ لماذا لا تتابعون فتساوون الإنسان بالشمبانزي والغوريلا وسائر الكائنات القريبة من الإنسان تطوريا حسب معتقدكم؟ خاصة وأنكم لا تؤمنون بقيمة روحية مميزة للإنسان تميزه عن الحيوانات. يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ ما خلاصته: إننا لو كنا نؤمن حقا أن الإنسان مجرد كائن في سلسلة حيوانية يخضع لقوانين الطبيعة ليست له قيم متجاوزة، فإنه لابد أن تتساوى الكائنات جميعا في الحقوق، وبالتالي لا يسمح لنا بالدفاع عن الحقوق المساواتية، فإما طبقية متوحشة أو مساواتية مستحيلة. يقولون لك: هناك ملحدون أخلاقهم حسنة. فنقول: ليس سؤالنا عن إمكانية أن يكون الملحد حسن الأخلاق أو المؤمن سيء الأخلاق، بل السؤال العقلاني هو: هل الإلحاد يؤدي إلى الأخلاق الحسنة؟ لا شك أن ما لدى بعض الملحدين من أخلاق حسنة ليس سببه إلحادهم. فالاعتقاد بأننا في هذه الحياة بلا هدف بلا رقيب بلا جزاء على أعمالنا خيرها وشرها، هذا الاعتقاد لا يمكن أن يكون دافعا نحو الأخلاق الحسنة. لكن الإنسان في النهاية يتأثر بمجموعة عوامل كالتربية في الصغر والبيئة المحيطة، وليست القناعة الإلحادية هي العامل الوحيد في صياغة الأخلاق. أما الإيمان بوجود الله إيمانا صحيحا ضمن التصور الإسلامي فإنه يدفع نحو مكارم الأخلاق، وإذا كان لدى المؤمن سوء خلق فهذا لنقص في إيمانه، لا أن الإيمان هو الذي تسبب في سوء الخلق أو أدى إليه. الملحد ينسجم مع إلحاده إذا تحلى بأسوأ الأخلاق، ويمارس خصاما نفسيا ويخون ماديته إذا تحلى بمكارم الأخلاق. يقول لك الملحد: العلم الحديث يساعدنا في إبطال أخطاء نظرية داروين التي أدت إلى تفرقة وطبقية دون هدم النظرية من أساسها. أعود وأؤكد أن هذا ليس مقام تفنيد التطور الدارويني، لكن كجواب على هذه النقطة نقول: التطور الدارويني يؤكد على أن كل الكائنات بما فيها الإنسان هي في تطور مستمر، وهذا يلزم منه وجود أعلى وأدنى في أعراق الإنسان الموجودة حاليا. هذا لا خلاف عليه بين الدارونيين. قد يقع الخلاف بينهم على معيار هذا التفاضل التطوري، هل هو حسب حجم الجمجمة أو لون العينين أو بروز الجبهة أو حجم الأنف أو الذكاء أو المهارات أو البنية النفسية إلى آخره. لكن من حيث المبدأ لا بد من وجود أدنى وأرقى في الأعراق البشرية حسب الدارونية، مما يؤدي حتما إلى التفرقة البغيضة التي رأيناها. تفهم بعد هذا كله نعمة تأكيد الإسلام على مساواة البشر بعضهم ببعض من حيث الأصل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أتقاكم، فجعل مجال التنافس أمرا يملك الإنسان أن يسعى لتحصيله، التقوى، لا لون البشرة ولا حجم الشفتين ولا تفلطح الأنف. وتدرك بعد هذا كله نعمة الإسلام الذي يقول نبيه عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، ويقول: النساء شقائق الرجال. فالحمد لله الذي هدانا إلى أننا لم نوجد في هذه الأرض من أجل الصراع، بل لعبادة الله الذي جعل من أهم وسائل عبادته إحسان الإنسان للناس والرحمة بضعفائهم وإيثارهم على نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله.